بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا نتكلم في تفسير قوله سبحانه: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فتطرق الحديث للاعتزال، والاعتزال ليس جبنا أو مثلا فرارا يذم به صاحبه، لا، قد تكون طاعة وقربة متناسبة مع البعض تحت بعض الظروف، وبالتالي لا يذم بها الإنسان. أي شيء ورد في الكتاب والسنة على جهة الإجابة أو الاستحباب لا يذم به صاحبه، بل حتى على جهة الإباحة، على جهة الإباحة الشريعة والساعد تضيق، أنت تحجر، أنت شريعة والساعد، شريعة واسمها. خذ المسألة التي كنا نتحدث فيها، مسألة النقاط بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب، قولين لأهل العلم، قولين. فلو كان حتى مستحبا لا تذم، لا تنهى عنه، لا تعاديه وتعادي أهل خطر، هذا شيء استحبه الشرع، هذا قول، فضلا عن أن تقول بالوجوب، وهذا أشبه الأقوال بالصحة، ليس هذا موضع الاستفادة، وإلا فسبق أن تكلمنا بتفصيل في المسألة. بل انتقل، قل حتى عادة، أنت ليه منعت العادات؟ وكيف يتسنى لك منع عادة مباحة؟ ما تمنعه؟ وخصوصا أنت لم تمنع الحرام البين المتفق على تحريمه. التبرج ما حكمه في الشرع؟ لا يختلف على تحريمه. أنت ما منعت الحرام، تأتي للمباح، للعادة حتى المباح تمنعه ليه؟ ليه؟ تتناقض حتى في حسابات البشر الضعيفة، تكون متناقضة، لأنك ما منعت الحرام، ما منع الحرام المتفق على تحريمه. امنع إذا كان في مقامات المنع، وأنا حأصدر قانون، وأنا امنع الحرام، ما تستطيع. طب كيف تمنع أنت المباح؟ ده لو كان مباح مستوى الطرفين، فما بالك الأمر ليس كذلك، وإلا في تغطيط الوجه والكفين أمر مشروع باتفاق أهل العلم. الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب، بمعنى ليس من أهل العلم واحد يقول هو عادة، أو يقول هو بدعة، أو يقول حتى هو مباح مستوى الطرفين. لا، ناس والعلماء المعتبرين عبر العصور وكرر الدهور بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب وبين قائل، وبالتالي لا يكون موقفك هو موقف من يصد عن سبيل الله. نعود، ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بالاعتزال، ونحتاج لمواصلة الحديث في هذا المعنى. قال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا يا رسول الله؟ فقال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي المطر، يفر بديني من الفتن، يفر بديني من الفتن. المعنى أنا ما أستطيع الاعتراض عليه، ما حبذته الشريعة مثلا، ندبت إليه في وقت من الأوقات، أنا أتهجم مثلا على صاحبي، ما أستطيع. والحديث خرجه البخاري. قال القرطبي: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب الرجل له قوة على سكن الكهوف والغيران أي الغار في الجبال، وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ونص عليها في كتابي مخبرا عن الفتية، فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول القرطبي رحمة الله عليه: ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، لم يخرجوا هذه طائفة. والفتنة هذه كان البعض ما عليه، وهو أولى الطائفتين بالحق، وطائفة مع معاوية رضوان الله عليه اجتهد وله أجر وثواب، وعلي اجتهد وله أجران، وله أجران. طائفة ثالثة اعتزلت، حتى لما قيل لسعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه: ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. كان عنده نفاهة وتلقائية، لما تقرأ وتطالع تقول سبحان الله على النور وعلى البداهة البسيطة، وتلقائية في الرد، تلقائية تحتاج لعقلية راجحة جدا، راجحة جدا. اليوم الواحد يتكلم ساعات طوال، الكلام ما يصف على معنى مفيد، أي والله ما يصف على معنى مبين، كلام من هنا وكلام من هناك وساعة طويلة عريضة، لو حتى يعني قلت اختزلوها واختصروها في عنوان ما تستطيع، ما فيش عنوان، كلام عديم الجدوى، مش قليل البركة، عديم البركة، عديم البركة. فسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه يقول: قد قتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة، وبالتالي لن نشارك، وبالتالي لن يشارك. فهذا شأن طائفة ورجال من أهل بدر، هم رجال، وكأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لم يخرجوا إلا إلى قبورهم. قال: ورب رجل متوسط بينهما، فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن، ومخالف لهم في الباطن، طالما أنهم على خلاف شرع الله تبارك وتعالى، ولكن دعت الحاجة لأن يتواجد في سوق في كذا في كذا، ولا يوافق ما يفعلونه، وإيه المصلحة داعية للتواجد وللحضور. جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حددت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل. فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك، وذلك ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، اللي هو النفع المتبادل. هذا يكون الإنسان كائن اجتماعي، كائن اجتماعي، محتاج انت الخبز، طب وانت هتزرع، وانت اللي هتقلع، وانت اللي هتطبخ وهتعجن، مش انت لازم تشتري خبز، احتكاك، عمل وكسب احتكاك، فلك اليهم حوائج ولهم اليك حوائج، ولكن كن فيهم اصم سميعا، اعمى بصيرا، سكوتا مطوقا. هل هذا تناقض؟ لا، لا يقصد طبعا التناقض ولا التضارب، كل ما هنالك ان الانسان بيشوف وبيسمع، ولكن يريد يسمع الحق، ما ينطق بالحق ويسكت عن الباطل، ويسكت عن الباطل، يغمض عينيه عن الاباطيل وعن الاضاليل. وقد قيل ان كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معلوم بعد البعثة ما دخل الغار، لم يدخل غار حراء إلا قبل البعثة، بعد البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، يعتكف في المسجد، فقال مثل الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل للرباط. يعني بلال لما شق عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم ودعي للأذان ما كان يستطيع الأذان، نقصان إذا ما وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، ما كان يستطيع أن يؤذن وأن يواصل الأذان، فارتحل إلى الشام يرابط فيها، يرابط فيها، فقد صارت هذه طاعة وقربة وثواب وأجر والذكر ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس، فرارا عن شرور الناس، وذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي لا التي يعتزل فيها. يعني كل موضع هيبعد عن الناس داخل في هذا المعنى، داخل في هذا المعنى. أيضا ورد عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، القطعة المرتفعة في رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث خرجه النسائي. في كلمة يعجب تجد بعض الكتب وبعض كتب التفسير يؤولونها، التأويل هذا مذموم انتبه له، يقولون يعجب ربك بمعنى يرضى عنه ويثيبه، لا هذا تأويل غير معقول، هذا شأن وكشأن آيات الصفات تقول مثلا التعجب هذا معلوم والكيف مجهول، والكيف كما أن ذات الله لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته الغضب والرضا ونحو يضحك ربك، يقولون إرادة الثواب، هذا خطأ، هذا تأويل، أن تفسر يضحك بإرادة الثواب هذا تأويل، تأويل مذموم، فانتبه أثناء القراءة في كتب التفسير وشروح السنن. قال وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا من هذا الطاغية الذي كان يطلبهم اشتغلوا بالدعاء، اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، أي توفيق للرشاد. قال ابن عباس مخرجا من الغار في سلامة، وقيل صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، بيفزع إلى الصلاة، بيفزع إلى الصلاة، فهذا شأن من فزع. يا ليتنا ننتبه، هل البعض منكوس عنده خزلان هيحيل المشكلة للخطة الجهنمية والعضلات الفتاكة وأنا وحعمل وسوي وتجد بلطجة وتجد نوع من الانحراف والانحطاط والفجر في الخصومة. والإيمان إن لم يظهر وقت الشدة متى يظهر؟ متى يظهر؟ وفي حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا. انظروا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر والمنشط، فيا ليتنا وقت الشدة يتأكد الأمر إن الإنسان ينيب إلى ربه، هذا هو حال الأنبياء والمرسلين، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستغفر لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تعفو وتصفح، تقزم غيظك، تقوم تتوضأ، تقوم وتصلي، انظر تخرج حتى من البيت ليس ضعفا لعضلات، لا أبدا، هذه قوة إيمان، قوة إيمان. ومعظم النار من مستصغر الشرار، وأنت لو استسلمت للغضب وللحدة والعنف والخطة الجهنمية حتمحق البركات، ولا ربما حدة وعنف وشتم وضرب، قد يقول بك إلى سجن وإلى حتى مش نقل وندم، ولكن وقت لا ينفع الندم، وقت لا ينفع، وكسرت فلان وضربت علان وشتمت هنا، والكلمة يعني أسير عندك تنطق بها تصير أسيرا لها. أسيرا لها. يقول سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وهذا عبارة عن إلقاء النوم عليهم، لأن لما دخلوا الكهف ناموا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين. وانظر للفاء التعقيبية هذه بعد الدعوات الصالحات، ما خاب ولا ضاع. قال: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول سبحانه: فضربنا على آذانهم. وهذا كثير في كتاب الله، وهذا كثير. ما تخلفت الإجابة رغم أنهم صغار. ممكن الصغير يدعو ويستجاب لدعاء. أي والله لا شاهد، هؤلاء فتية، بمعنى لم تكن الدعوات من ناس كبار ما التزموا من 20 سنة، لا أبدا. وهذه الكلمة يقولون من فصيحات القرآن، والعرب يعني أقرت بالعجز عن الإتيان بسورة من مثله، بسورة يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي منعناهم عن أن يسمعوا. وذلك لأن النائم لو سمع انتبه. ولذلك أنت لو صليت بالليل ما تدرك، إذا خفت أن يستيقظ النائم وهو احتاج لنوم لا تدرك. فسير صحيح صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، ولكن أنا صرت بين مسألتين، لو جهرت حوقده وهو محتاج راح، محتاج لا تجهر. اسكري لا داعي للصفحية في تناول المسائل ده. أنا أصل قرأت إن الصلاة جهرية وأنا مالي يصحى ولا ما يصحى. فتحيان البعض بيأخذ المسائل ما أخذ أن يحتاج لألف مراجعة. ولذلك من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. تأخير صلاة العشاء مشروع إلى ما دون منتصف الليل، ولكن لو اجتمع الناس بكر عجل بهم الصلاة، هذا هو الأفضل، حتى لا تشق عليه، حتى لا تشق عليه. فالنائم إذا سمع انتبه. يقول ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم، أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليه، أصوات لا تصل إلى الآذان. وهذه يعني الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن الطبي أو العلمي كثيرا ما تتناول مثل هذه الآيات، مثل هذه الآيات. استجاب ربنا دعاءهم وصرف عنهم شرف القوم وأنامهم. يعني كما ذكرنا الأذن هذه خصت بالذكر في هذه الآية لأن هي الجارحة التي منها أيضا فساد النوم، أو النوم الطويل أو عدم النوم، بمعنى أن يعني لو قد ينقطع نوم النائم من جهة الأذن، من جهة الأذن، يعني قالوا لا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع، إلا من تعطل، إذا عطلت هذه الحاسة يطيل الإنسان النوم، يطيل الإنسان. ولذلك أحيانا تجد بعض من يريد أن ينام ويستغرق في النوم يضع المخدة أو الوسادة على أذنه ونحو ذلك وأشياء كثيرة حتى لا يسمع الأصوات، حتى لا يسمع الأصوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني لما نام عن صلاة الفجر، لما نام وكأن بول الشيطان في أذني سد الأذن، فحال دون السماع، فحال دون السماع. يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنين عددا، سنين معدودة، وهذا صفة للسنين. وهذه العبارة يعني فيها توضيح لأنهم مكثوا سنوات طوال، وأن المعنى يوضحه قوله سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وكأنه تفصيل بعد إجمال، تفصيل من بعد ما قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما هو عدد السنين؟ لأن الآية أجملت ما حكت، ولكن بعد ذلك يأتي التفصيل أنهم لبثوا في الكهف في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا، أي من بعد نومهم. فالإنسان لو أقيم بعد نوم أو أحيا بعد موت يقال له مبعوث، يقال له مبعوث، وكأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. قال لنعلم أي الحزبين أحصى، الرب حليم لا يخفى عليه شيء. ولذلك العلماء يقولون عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته، أي لنعلم ذلك موجودا، لنعلم ذلك موجودا. فقد كان علم أي الحزبين أحصى الأمد، ربنا تبارك وتعالى عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقرأت قرأ الزهري ليعلم، ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. البعض فصل الحزبين بأنهما كانا كافرين، والبعض قال كانوا مؤمنين. والأشبه بالصحة أن الحزب الأول هم الفدية، لنعلم أي. ولذلك حيتم الحوار بينهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذا هو الظن والتوهم كالعادة الجارية. والحزب الثاني هم الكفار، هم الكفار أهل المدينة الذين وجدوا وكتبوا قصة هؤلاء الفدية في التاريخ عندهم، وهذا قول الجمهور من المفسرين. يقول سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وننتقل